الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مرحبا بتواصلكم أعزائنا المستمعين مع برامج إذاعة العراق الحر، معكم خلال هذه الساعة نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من تقارير المراسلين، أولها حول مطالبات المحامين بإقرار قانون المهنة. وعادل عبد المهدي يؤكد أن الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون سيخوضان الانتخابات منفصلين. والمطابع العراقية ما زالت ترنو لفرص طباعة الكتب المدرسية، وسنزور قرية كينج جيجا في محافظة واسط التي تعاني الإهمال والحرمان. سيداتي سادتي، انتقد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي تصريحات النائب صالح المطلق المتسرعة التي استبقت الإعلان عن استبعاده من الانتخابات لانتمائه لحزب البعث. عادل عبد المهدي أكد على صعيد آخر أن كلا من الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون سيخوضان الانتخابات المقبلة بشكل منفصل. هذه التصريحات أطلقها نائب رئيس الجمهورية في النجف، ويعرض لها مراسل الإذاعة أيسر الياسري.
استبعد النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور عادل عبد المهدي دخول الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي في ائتلاف موحد، ردا على تصريحات المالكي الأخيرة في النجف حول وجود جهود تعمل باتجاه توحيد الائتلافين معا، مشيرا إلى أن الفرصة قد ضاعت لائتلافهما. جاء ذلك خلال زيارة له إلى مدينة النجف، التقى خلالها المرجعيات الدينية وعلى رأسها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني للتباحث معها في آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد.
هناك اليوم ائتلافان في الساحة، تفاوضنا إلى آخر لحظة لكي يكون هناك ائتلاف واحد، وكنا راغبين من طرفنا جدا في تشكيل ائتلاف واحد، لكن أعتقد أن الفرصة قد على الأقل الآن ضاعت لتكوين ائتلاف واحد. يقينا الانتخابات ستجري على أساس قائمتين الآن وليس قائمة واحدة، سيكون هناك تنافس شريف، هذا هو الأساس، لكن سيكون هناك تنافس واقعي.
وحول تصريحات رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق الأخيرة ضد العملية السياسية في العراق بسبب منع كتلته من الترشح للانتخابات العامة المقبلة كونها مشمولة بقانون المساءلة والعدالة، رفض عبد المهدي تلك التصريحات واصفا إياها بالمتسرعة كون القضية لا تزال في إطار التسريبات ولا يوجد شيء رسمي قد صدر بحقه أي المطلق، وإنما لا زالت نقاشات في أروقة البرلمان.
أنا لا أقبل أن تهاجم العملية السياسية من جهة، ولا أقبل التسرع من جهة أخرى. نحن إلى حد الآن كمسؤولين ليس أمامنا قرار حقيقي واقعي، أمامنا تسريبات وأخبار عامة. هل فعلا تم استبعاده أم هناك بحث للجنة أو لجنتين في هذا الموضوع؟ إلى حد هذه اللحظة وأنا أقف أمامكم ليست لدي مثل هذه المعلومات. نحن نحترم جميع المرشحين، نحترم جميع القوائم، نتمنى أن يشارك الجميع. على كل حال هذا لا يذاع في الإعلام، هذا يبلغ فيه المسؤولون لكي يعلقوا ولكي يعطوا وجهة نظرهم.
وفي الوقت الذي لا زالت فيه قضية شركة بلاك ووتر تلقي بظلالها على الشارع العراقي، رفض عبد المهدي قرار التبرئة من قبل محكمة أمريكية، كاشفا عن زيارة مرتقبة له إلى واشنطن سيتابع فيها طلب استئناف الحكم من قبل المحكمة.
نحن طلبنا بشكل رسمي من الإدارة الأمريكية أن تستأنف الحكم، لأن هذا أمر صدر من محكمة، وطلبنا من المدعي العام الفيدرالي أن يستأنف الحكم، لأن هناك أرواح عراقيين هدرت بشكل حقيقة متعسف للغاية وعدواني، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها. في اللقاء الأخير أيضا مع السناتور مكين وليبرمان طرحنا هذا الموضوع، بل هو استبقنا في طرح الموضوع وقال إن الحكومة الأمريكية تقوم بالاستئناف، وصرحنا بذلك. وأنا إن شاء الله خلال فترة قصيرة سأكون في واشنطن أيضا، سأطرح الموضوع أيضا رسميا هناك.
أما فيما يخص قضية حق الفك والمفاوضات التي جرت يوم أمس في بغداد حوله بين الجانبين العراقي والإيراني، إذ رفض عبد المهدي التجاوز على حدود العراق مستنكرا رفع العلم من قبل قبل الجانب الإيراني على الأراضي العراقية، لكنه رحب في نفس الوقت بأن تحل القضية حلا دبلوماسيا.
رفع العلم كان أمر خاطئ ومرفوض، ولا يوجد أحد في هذا البلد يريد أن يفرط لسنتيمتر واحد من الأرض العراقية أو السيادة العراقية. بالمقابل لا نجد غير طريق الحوار والمفاوضات والمواثيق الدولية من طريق لتسوية أي مشكلة، سواء مع الجمهورية الإسلامية أو مع الكويت أو مع المملكة العربية السعودية.
الزيارة التي انتهت بلقاء المرجع السيستاني طالب فيها الأخير بضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات من قبل المواطنين، مؤكدا في نفس الوقت على نزاهة الانتخابات وشفافيتها. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أعزائي المستمعين، يشكو بعض المحامين من تعرضهم إلى الخطر بجريرة توكلهم عن المتهمين في قضايا مختلفة، إضافة إلى مواجهتهم عراقيل تعيق دورهم باعتبارهم المدافعين عن العدالة. ويثير تأخر تشريع قانون مزاولة مهنة المحاماة من قبل مجلس النواب مخاوف مضافة يعرضها نقيب المحامين ضياء السعدي وعدد من المحامين الذين التقاهم سعد كامل.
العديد من المحامين الذين تواصلوا مع مزاولة مهنتهم بعد مرحلة التغيير من عام 2003 واجهوا جملة من المشاكل والمصاعب التي زحفت نحو مهنة المحاماة. تلك المهنة تمتلك قانونا قديما يعود تاريخ إقراره إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، لم تعد الكثير من بنوده ومضامينه تتماشى مع ما طرأت من تغيرات في الدستور والقوانين المشرعة لإدارة الدولة العراقية الحديثة، كما يقول المحامي فيصل محسن عبود.
بالتأكيد قانون من سنة 65 تنفذ بال 2010 بالتأكيد بخلل، خلل كبير. القوانين في الدول المتقدمة تشرع في بداية السنة ويوجدون بنهاية السنة ما يستوجب تعديلها، أما أن تمضي عليها نصف قرن بالتأكيد راح تتخلف العملية، يعني قوانين موجودة لكن قانون المهنة ما يواكب التطور بالمجتمع.
غياب الضمانات القانونية اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة بحرية واطمئنان جعل الكثير من المحامين يترددون على التوكل والترافع في بعض أنواع الدعاوى القضائية التي أصبحت محاطة بجملة من التهديدات والممنوعات، على حد تعبير المحامي ربيع المسعودي.
نحتاج إلى ضمانات تفعيل هالمواد هاي، يعني مثلا الاعتداءات على المحامين متكررة، يعني هسه جميع المحاكم المفروض أدخلها، بس دائما أصطدم أنه التحقيق سري أو المحكمة الجنائية الخاصة ممنوع تطبل لها إلا بباج إلا بكذا إلا بهالأمور هاي. ليش؟ وعدنا بعض الزملاء مسكوا قضايا وتعرضوا إلى القتل، يعني ضياع القانون حاليا والأوضاع اللي إحنا نعيشها يمكن خلت كل من هب ودب يشتغل بكيفه، يهدد ويقتل ويضرب.
بين هناك محاولة لتعطيل دور المحامي،
مو محاولة، عطلوا دور المحامي، أقدر أقول لك 70-80%.
6 تعديلات مهمة ينتظر أن تقر لتوفر مناخات ضامنة لعمل المحامي في العراق سحبت من مسودة المشروع الجديد لقانون مهنة المحاماة المعروض على الجهات التشريعية في البرلمان منذ أكثر من 5 سنوات، بحسب نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي.
القانون جميعه مطروح أمام مجلس النواب من فترة طويلة، يعني بعد السنة الأولى خل أقول لك من عمر مجلس النواب. حقيقة هنالك مبادئ دولية ترسم دور المحامي وهو بصدد القيام بواجباته، استطعنا أن نفرغها بنصوص التعديل. مجلس النقابة قابل السيد رئيس مجلس النواب وطلب منه ضرورة الإسراع بإقرار هذه التعديلات.
كم مضى عليها من الوقت مطروحة أمام البرلمان؟
يعني بحدود أكثر من 3 أشهر، واللجنة القانونية تعهدوا سوف يقومون بالقراءة الأولى والثانية لهذا المشروع.
اخترتم هذه 6 مضامين لأهميتها؟
هذا التعديل يتعلق بضرورة توفير حصانة للمحامي وهو بصدد ممارسته لمهنة المحاماة. يجب أن لا يؤخذ المحامي بجريرة موكل المتهم، يجب أن تقبل جميع مراجعات المحامي أمام القضاء وأمام دوائر الدولة وأمام الأجهزة الأمنية، يجب أن يعاقب من يعتدي على المحامي وهو بصدد ممارسة لمهنة المحاماة بالعقوبة المقررة للقاضي. أيضا الدعاوى الحكومية يجب أن يطلع بها المحامي انطلاقا من حرصة شديد على الدفاع عن المال العام.
من جهتها المحامية أحلام اللامي لم تبدو متفائلة في أن تتمكن القوانين لوحدها من إعادة الهيبة لمهنة المحاماة، المعلومات.
هناك محاربة صريحة من قبل في الإصرار على تهميش المحامين. أتصور بأنه المحامي هو أكثر واحد قادر على كشف الحقيقة، قادر على تشخيص الخروقات اللي تحصل بالمجتمع. نتعرض إلى عرقلة، تعرضنا إلى مضايقات، هذا ما يحلها قانون المحاماة. احنا محتاجين إلى نقابة قوية ومحتاجين قوة معنوية من قبل المحامين في توحيد كلمتهم، على الأقل تبصير الدولة بالخروقات التي تحصل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
جنبات الريحان حني على الولهان حني على الولهان، جسمي لحال والروح دابت وعظمي بان، دابت وعظمي بان. جنبات الريحان حني على الولهان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، تأسس أول معهد تكنولوجيا في العراق عام 69، وشغل بناية ما عرفت منذ الأربعينات بجامعة الحكمة في الزعفرانية. يهدف معهد التكنولوجيا، وهو الأقدم في معاهد البوليتكنيك في المنطقة العربية، إلى رفض قطاعات الدولة بالملاكات التقنية لكافة التخصصات الهندسية. ويعد العام الدراسي الحالي هو الأكثر اتساعا في عدد الطلبة المقبولين وفي الفروع والأقسام العلمية والإدارية الجديدة. عماد جاسم زار المعهد ونقل لنا هذه التفاصيل.
يعد معهد التكنولوجيا في بغداد من أقدم وأكبر المؤسسات التعليمية المهنية في المنطقة العربية، حيث تأسس عام 1969 ويضم الآن 8 أقسام علمية و20 فرعا. استقبل المعهد هذا العام أكبر عدد من الطلبة في قسميه الصباحي والمسائي، وهو أكثر من 3500 طالب. الدكتور مظفر صادق حسن الزهيري عميد المعهد بيّن أن هناك توسعات في بعض البنايات شهدها المعهد، لكن يبقى الطموح بتوفير مستلزمات علمية ومهنية تخدم رسالة المعهد في توفير الكوادر الوسطية لعموم المصانع والمعامل في العراق.
عدد الأقسام العلمية 8 أقسام علمية و20 فرع علمي، وبالنية استحداث قسم جديد أول مرة في هيئة التعليم التقني، هو قسم تكنولوجيا المعلومات Information Technology، والدراسة أرسلت إلى هيئة التعليم التقني.
هل فتح أيضا مسائي؟
توجد في المعهد دراسات صباحية ودراسات مسائية. أعداد الطلبة بالدراسات الصباحية بحدود 2500 طالب، وأعداد الطلبة في الدراسة المسائية بحدود 1100 طالب، وهذا زيادة 20 إلى 25% مقارنة بالسنة الدراسية الماضية 2008-2009.
وهل شهد المعهد توسعات في المباني والورش والمختبرات بالمقارنة بزيادة أعداد القبول؟
مع هذه الزيادة في أعداد الطلبة كان هناك استحداث لأبنية جديدة، تم خلال هذا العام افتتاح بناية العمادة الجديدة التي تضم مكتب العميد إضافة إلى شعب الإداري، وأيضا تم وضع الحجر الأساس لبناية الأقسام الداخلية للطالبات، والمباشرة في بناية قسم الإلكترونيك، إضافة إلى نشاطات أخرى مثل افتتاح موقع الكشك الصيفي في إطار تحسين والارتقاء بالبيئة الجامعية وإعادة تأهيل للنادي الطلابي، لا سيما وأن فلسفة التعليم التقني تعتمد على إكساب الخريج المهارة المطلوبة، حيث أن مفردات المناهج بحدود 65 إلى 70% تركز على الجانب العام.
هناك من يجد بأن البنايات قديمة، ألا يوجد دعم من قبل جهات معينة مثل مجلس المحافظة؟
دعم الذي نعتمد عليه حاليا فقط دعم من موازنة العامة في هيئة التعليم التقني. كان هناك دعم واضح لمعهد التكنولوجيا خلال العام الدراسي 2008، نأمل خيرا إن شاء الله بالسنة المالية القادمة. هناك بناية هي بناية قسم الإلكترونيك يتم تنفيذها ضمن تنمية الأقاليم، ولكن مع ذلك فإن معهد التكنولوجيا بهذه الأعداد وبهذه الأهمية وبهذا القدم بحاجة إلى كل جهد شريف وإلى دعم كل الدوائر الحكومية وعلى رأسها مجلس محافظة بغداد وكذلك أمانة العاصمة.
الدكتور مجيد عبد الصاحب رئيس القسم المدني في المعهد بيّن أن الأقسام العلمية تحتاج إلى عدد وأجهزة علمية متطورة،
بحاجة إلى تطوير دعم بعض الأجهزة العلمية الضرورية لتكملة متطلبات المنهج، خاصة بورش اللي تخص الكونكريت والمواد البناء، نحتاج لبعض الأجهزة العلمية.
أما الدكتور علاء الدين عبد الرحمن معاون عميد المعهد فبين أن المعهد يضم خيرة الأساتذة الأكاديميين من أصحاب الشهادات العليا، لكنهم لا يحظون بامتيازات وفرص مشابهة ومماثلة لأساتذة الجامعات.
الكوادر الحالية الموجودة في معهد التكنولوجيا هي من الكوادر الجيدة جدا، حتى في بعض الجامعات أكو رغبة لاستقطاب هذه الكوادر، لكن تساوي الفرص بين منتسبي للهيئة ككل وجامعات البقية أكو فرص أحسن لجامعات من حيث سفر من حيث تقييمات ونشوف النظرة أنه الأستاذ الجامعي اللي منتسب الهيئة يختلف عن نظرته لجامعات الأخرى.
وعند اللقاء ببعض طلبة المعهد شكى الكثير منهم من غياب العدد الكافي من أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى في المختبرات والورش العلمية.
يعني نقص عدة بالحاسبات، نقص بالبوردات مع العمل مع العملي، نكون مجموعات يلا يعني 6-7 على بورد، وعندنا قسم إحنا إلكترونيك ما قسم يعني الجوال بالمكان وبالهذا على شعب إحنا قسم إلكترونيك ما عاد يبنونا إن شاء الله على سنة الأخرى.
حاسبات وهاي الأشياء
يكون نقص، يعني تصير مجموعات هواية على حاسب واحد، تصير 6-7 على حاسب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، حذر كربلائيون من احتمال استغلال الملابس العسكرية والرتب المعروضة للبيع في أسواق المدينة مثل غيرها من المدن العراقية في أغراض جنائية من قبل بعض الجماعات، حيث يكفي لشراء هذه الملابس والرتب إبراز أي وثيقة تثبت انتساب الشخص لإحدى الدوائر والوحدات العسكرية. ويرى مواطنون كربلائيون أن انتشار التزوير يمكن أي شخص من الحصول على أي وثيقة مقابل مبلغ من المال. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد تابع موضوع البدلات العسكرية والرتب في أسواق كربلاء.
بيع الملابس القماصل الفوانين البساطيل مثلا الحربات البدلات النطاق الجناطة الموجودة.
المتحدث هو أحد باعة الملابس العسكرية في كربلاء يؤكد أن ما يبيعه محله والمحلات الأخرى الخاصة بهذا النوع من الملابس والتجهيزات يكفي لجعل أي شخص يبدو وكأنه من عناصر الجيش أو الشرطة، وبالرتبة العسكرية التي يشاء، فالرتب العسكرية تباع أيضا في هذه المحلات
ليبرز هويته منتسب بالداخلية أو بالدفاع. أقدر أجهز الملابس العسكرية وأكثر الملابس العسكرية تسلم من قبل الدولة.
المهم في هذا الموضوع ليس خياطة الملابس العسكرية وبيع الرتب في محلات عديدة تنتشر في الأسواق سواء في كربلاء أو في سواها، بل خطورة هذا الموضوع وفي ظل الظروف الراهنة على الأقل تكمن في أن هذه الملابس يمكن أن تكون وسيلة تساعد بعض الجماعات على تنفيذ أعمال مسلحة أو القيام بعمليات سطو واقتحام مسلح بدوافع جنائية من خلال انتحال صفة رجال الجيش أو الشرطة، وقد حدثت مثل هذه الأعمال كثيرا في العديد من المحافظات. علي محمد حسون وهو أحد باعة الملابس العسكرية يقول إن عمله قانوني وهو مخول من الجهات المعنية.
بالنسبة للمحلي ما أعرف، بعد المحلات الباقي ما أعرف، لأن أنا مخول من قبل الدولة وعندي إجازة، وعندي إجازة تمشي حاليا داخل الدوائر الأمنية اللي عندي هنا، وأكثر الملابس العسكرية تسلم من قبل الدولة، بس تبقى مثلا الضباط او غير الضباط المنتسبين بدلته او حذاءه تكرم يتلف يجي يعوض يشتري يعني. وشغلات الكماليه مثلا اكو شغلات يستفاد منها بالجيش ما ينطوها، مثلا الدوله ما تسلم اللي هي نطاق موديل اكثر من 10-15 موديل اكو، كيف الموديل اللي يريده هو يلبسه؟ جنطه مثلا مثل هاي الجنط خلي غراضة شغلاتها.
إذن يمكن للشخص الذي يرغب بالحصول على القيافة العسكرية الكاملة الحصول عليها بعد إبرازه هوية صادرة عن إحدى المؤسسات العسكرية تثبت انتماءه لوحدة عسكرية ما. ويعتقد أحد باعة الملابس العسكرية أن هذا يكفي لأن يزاول عمله دون تبعات قانونية.
نطلب من عندكم الهوية، بس الهوية الدفاع أو الداخلية من وزارة المتعين بها هاي. إذا ما عنده هوية نطلب من عنده كتاب مثلا موافقة من ضابط الماتم أو الوزارة المنتسب بها هاي.
ولكن وفي ظل انتشار التزوير بإمكان أي شخص اليوم الحصول على مختلف المستمسكات والوثائق الرسمية ومن جهات مختلفة معنية بالتزوير مقابل مبالغ مالية تختلف بحسب أهمية الوثائق المطلوبة، وربما يعد الحصول على كتاب رسمي مزور يؤكد انتساب هذا الشخص أو ذاك لوحدة عسكرية ما من أيسر الأمور. لذا يعتقد عبد الحسين الدعمي أن بيع الملابس العسكرية في الأسواق قد ينطوي على مخاطر.
في زمن انتشار ظاهرة التزوير بحيث لا يمكن الإمساك بتلابيبها، فيمكن يزور هذا الكتاب، ولكن يمكن للثكنات العسكرية، الثكنات العسكرية يمكن أن تجعل أحد الخياطين هو معتمد لها أو 2 أو 3 في كل مدينة. يمكن.
وبالإضافة إلى ذلك يعتقد بعض المواطنين ومنهم محمد جاسم أن سعي باعة الملابس العسكرية وراء الكسب قد يجعلهم يتساهلون في مسألة الوثائق والمستمسكات الرسمية الواجب إبرازها للحصول على بدلة عسكرية كاملة. ويؤكد علي محمد حسون وهو أحد باعة الملابس العسكرية أن بعض ما يبيعه في محله لم يكن يحظى بموافقة وعلم الجهات الرسمية.
كنت قبل فترة أبيع شغلات اللي هي الحربات والنواظر والليزرات، دزولي تبليغ وصادرة والغراض وتوقفت بيها وعرضوني على المحكمة صادرة والغراض وراه انطوني موافقة أنه أبيع التجهيزات بس للمنتسبين مثل ما قلت الداخلية والدفاع.
بعض المواطنين ذهبوا إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة على عملية بيع الملابس العسكرية وعلى كل ما يتعلق بمستلزمات القيافة، ويدعون إلى جعل بيعها مقتصرا على حوانيت الجيش دون سواها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تكبر علينا تكبر علينا
بالوقت الوقت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول المطابع العراقية التي ما زالت تنتظر فرص لطباعة الكتب المدرسية بدلا من طباعتها خارج البلاد، وسنزور قرية تعاني الإهمال والحرمان جنوب مدينة الكوت. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين. أعزائي المستمعين، مرة أخرى يثير حجب عقود طباعة الكتب المدرسية عن المطابع العراقية تساؤلات وقلق لدى أصحاب هذه المهنة القديمة. صحيح أن المستوى التقني للمطابع العراقية يبتعد عن مثيلاتها في مطابع البلدان المجاورة، لكنهم يطالبون بالاهتمام ليتسنى لهم التطوير. وكيل وزارة التربية كشف لإذاعتنا عن أن مطبعة الوزارة التي كانت تطبع كتب المدارس العراقية تحتاج إلى عون لتأهيلها وإعادة الحياة لنشاطها بدلا من صرف الأموال سنويا لطباعة الكتب خارج العراق. القصة تتابعها رنا حداد في هذا التقرير.
على الرغم من وجود عدد كبير من المطابع الأهلية والحكومية في العراق، إلا أن وزارة التربية ما زالت تلجأ إلى الدول المجاورة وغيرها في طبع المناهج الدراسية، الأمر الذي أدى إلى استياء أغلب أصحاب المطابع ودفع بهم إلى مناشدة الوزارة من جهة والجهات الحكومية المختصة من جهة أخرى لدعم الطباعة المحلية من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لمطابعهم، ما جاء على لسان بعض أصحاب المطابع الذين لم يجنوا من الجهات المسؤولة حتى هذه اللحظة سوى الوعود.
وزير التربية جاي يطلع أكثر من 50 مطبوعات خارج بلجات بحر اللي بلبنان أو بالأردن أو بسوريا، والعراق موجودة به، يعني بغداد موجود أكثر من 500 مطبعة، بالنجف 40 مطبعة، بالبصرة 30 مطبعة، بالموصل أكثر من 20 مطبعة.
المطابع لم تحصل على أي دعم حكومي سوى الوعود، والظاهر أن ذلك مرتبط في وقت الانتخابات فقط ولم نحصل على أي شيء.
قدم المكاين المطبعية وعدم استحداث الآلات والمعدات الحديثة لتطوير الواقع المطبعي في العراق، معاناة أخرى يشهدها المطبعيون بسبب عدم توفر الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى الظروف الأمنية وتبعات المرحلة السابقة التي شهدتها البلاد.
هاي الماكينة هي نوعها دلبرج موديل ألماني سنة صنع 1940، بالطباعة الأحرف الطباعية نزلت هي هاي تشتغل.
إذاعة العراق الحر بدورها حملت هموم المطبعيين وذهبت بها إلى وزارة التربية للوقوف على الأسباب والمسببات التي أدت إلى ذلك، فتبين أن ضعف التخطيط كان من أبرز العوامل التي أدت إلى لجوء وزارة التربية إلى طبع المناهج الدراسية في الخارج، رغم توفر المخصصات المالية وقدرة الوزارة على تأهيل المطابع التابعة لها. جاء ذلك على لسان وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور نهاد الجبوري.
ضعف التخطيط في الوزارة هذا سبب كبير جدا، وإلا المال موجود، احنا 80 مليار سنويا مخصصة لطباعة الكتب، فليس فقط طباعة الكتب، عندك فقرات أخرى، عندنا كثير من المستلزمات التربوية اللي نحتاجها الآن نستوردها بمبالغ ضخمة، هي معاملها موجودة كانت في الأصل بس ما تحتاج إلى مليارات بسيطة لتأهيلها.
وأضاف الجبوريان لجوء الوزارة إلى طبع المناهج الدراسية في الخارج واستيراد المستلزمات المدرسية يشكل هدرا للمال العام وللميزانية المالية المقدرة للوزارة، حيث أن تأهيل المطابع التابعة للوزارة والاعتماد على الطباعة المحلية لسد جميع الاحتياجات المدرسية لجميع المدارس في العراق لا يشكل سوى 0.5% من المبالغ التي تخصص سنويا للطباعة والاستيراد في الخارج.
والله يعني هذا الأمر حقيقة تلكه كبير جدا من قبل نحن كوزارة، يعني حتى أنه هي كان في الأصل أكو مطبعة موجودة في داخل الوزارة، مطبعة وزارة التربية كانت حتى فيها خزين استراتيجي لسنوات عديدة جدا دون اللجوء إلى طبع في مطابع أهلية أو طبع خارج العراق، وهذه المطبعة كلفتها لا تتجاوز عن 30 إلى 40 مليار في الوقت اللي إحنا سنويا الآن تخصص أكثر من 80 مليار لطبع كتب خارج العراق. أو داخل العراق في مطابع أخرى. يعني هناك أصبح حزب المال بشكل كبير جدا خلال السنوات الست الماضية، لو 80 مليار ست سنوات يعني كان بالإمكان أكثر من 50 مطبع نقدر نجيب للتربية وسد احتياجات واحتياجات البلد، يعني مو بس التربية.
تصريحات وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية تضاربت مع تصريحات وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الذي أوضح من خلالها أن عدم اللجوء إلى المطابع المحلية في العراق هو بسبب ضعف معداتها المطبعية وقدمها، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على توفير المخصصات المالية لتأهيلها وتطويرها ومن ثم اعتمادها، نظرا لعدم وجود الإمكانية المادية وضعف الميزانية السنوية المخصصة لها. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
صديق المستمع، قد لا تتوفر لك الفرصة لتطل على قرى عراقية لا تبعد كثيرا عن مدينتك، تعيش في واقع متهالك وغياب شبه كامل للخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية. واحدة من هذه القرى اسمها كينغ جيجا، حتى اسمها غرائبي مثل أحوالها وأحوال أهلها الذين أخبروا مراسل الإذاعة عن تفاصيل حياتهم. فلنرافق سيف عبد الرحمن وزيارة لهذه القرية.
لك شو كان في لا هذا شهر ما حط نقطة مع راسي، أنا منتخبات كنا نسجل قبل المدرسة وشو تسوون منتخبات دا نسجلون طنا بالمدرسة.
هي حكاية طفل من أبناء إحدى قرى مدينة الكود. تلك الحكاية لخصت واحدة من الوعود الانتخابية للمرشحين على الانتخابات التشريعية المقبلة. قرية كغيرها تتربع على عرش النسيان، حيث العشرات من بيوت الطين لا يجيد سكانها القراءة والكتابة ولا يعرفون لضوء المصابيح لونا. زراعة الديم هي مصدر رزقهم الوحيد، لكنهم حرموا منها بعد أن حبست السماء أمطارها، فباتوا يقتاتون على بيع مواشيهم الهزيلة.
عايشين قوة أنقص قرية بالعراق، ماكو قرية مثل قرية، بس قريتنا هنا منتهية ورايحة، ما ندبر واحنا وين، حتى جناس مدري عندنا مسجلين بالعراق مدري ما مسجلين وين، احنا ما ندري جهان همج صايرة. مدرسة ماكو منتهين عايشين منه، كيل ما نعرف شنو، كل شو ماكو، منتهية قرية منتهية، راح دافلنا الرمل بالصيف والحر وما ندبر واحنا وين هسه.
كلها ما تعرف القرية تكتب، لا تقرأ ولا تكتب، يعني إيش كأنما وحوش معزولين عن العالم ولا كأنما بشر.
أطفال بلا تعليم ولا شهادات ميلاد، وكبار لا يفقهون من معالم الحياة شيئا سوى البحث عن شربة ماء نظيفة، وقد تزاحموا وحيواناتهم على مياه آسنة. كل شيء في هذه القرية التي تتشابه مع المئات من القرى الأخرى يحوطه الفقر والنسيان، حياة يعيشها الناس تحت سقوف طين خفيرة حنت ظهورهم وعششا صغيرة يسكنونها كأنهم من عصور ما قبل التاريخ.
انت مطبوت هنا يعني من شوف لابس النظارات، يعني حتى يقول ما ادري شنو جاي، يعني لا ادري لا مي لا كهرباء، يعني سب شوفك انت جاي سكن يعني تعجبين عجبة، يعني عجبة لا هي، يعني طبنا لا سيارة، يعني شنو سيارة طبوتي نشدون يسألون شنو، يعني كل شيء ما واصلنا ولا ولكن خدمات لا الحكومة واصلة.
والله الماي بعيد كلش 5 كيلوات، ما تبي حياة كل شيء عصافير اللي بدنا نشرب، تلفزيون ما شايفينه ولا كل طلعون بأوادم وهاي ما نعرف.
قرية منسية لا يمتلك سكانها أي وثائق أو مستندات رسمية لإثبات عراقيتهم، لكن أرقام التعداد دونت كل شيء فيها، حتى خزانات الصفيح الخاوية وعشش الطين الصغيرة من خيوط الصوف وقنان البلاستيك يصنعون قناديلهم، وهي فكرة قديمة لاكتشاف اللاحق اسمه اللالة والفانوس. النساء تدوف العجين بمياه خالطها الطين ويطحن الطعام في قدور تغير لون معدنها الأبيض بلون الرماد الأسود، طعام مقاديره الماء وحبيبات الفاصوليا فقط.
إن الله أي والله يا خالة كل شيء ماكو عقب ويه الله، ننخل الصبح والعصر الستر نقول خاب يصير شيء وما نقدر الشيء بهالوقت هذا.
قرية تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب الكوت. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، برنامج مبعدين يقدمه الزميل فالح الدراجي اختار هذا اليوم ضيفا لبرنامجه المخرج الإذاعي ناظم فالح. وقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
لا شك أن الكثير منكم قد سمع ببرنامج نادي الإذاعة الذي كان يقدم من إذاعة بغداد. أيام كانت إذاعة بغداد إذاعة بغداد، يعني يقف خلف هذا البرنامج المخرج الإذاعي المعروف ناظم فالح. وغير نادي الإذاعة ثمت برامج كثيرة كانت محط أسماع المستمعين العراقيين. أحبة المستمعين، ناظر صالح في كندا الآن عن تلك الذكريات ذلك البرنامج عن رسائل المستمعين وعن ما يعانيه ويعيشه الآن. برنامج مبعيدين يلتقي بصديقنا العزيز المخرج المبدع ناظم صالح. مرحبا يا أستاذ ناظم.
أهلا أستاذ صالح، شكرا جزيلا، شكرا على هذا اللقاء.
أبو الطيب من أين نبدأ؟
والله من الآن.
زين نبدأ من الآن. أنت الآن وين بالضبط؟ أنا أعرف بكندا بس وين وش تسوي يعني وشلون حياتك هنا؟
طبعا اولا احييك استاذ صالح، الحقيقه صار فتره ما سمعت صوتك، تحياتي لك واشواقي لك ولعائلتك.
الله يخليك.
تحياتي للمستمعين الكرام. الحقيقه انا الان في كندا ولايه كالجاري، طبعا بعيده، الولايات بين كندا متباعده جدا، يعني اقرب مدينه بالطياره 4 ساعات،
على اعتبار كندا اكبر مساحه ارض في العالم يعني.
اي طبعا. فالحقيقه يعني انا وعائلتي منذ 2.5 سنين تقريبا في كندا، بعد ان عشت 7 سنوات في الأردن بعد خروجي من العراق.
نعم.
والآن عايش على يعني فقط دراسة ومساعدات. ما عندي ذاك القدرة على العمل، يعني تعرف العمل هنا يعني عمل بسيط.
نعم.
والكبر هم أخذ من عندنا هون.
لا لا بعدك شباب أبو.
حبيبي.
أريد أبدو وياك من مدينة الثورة، مدينة الآن تسمى مدينة الصدر. شلون كنت؟ أنا أعرف أنت من ذيك المدينة طلعت. شلون صارت فكرة الإذاعة عندك؟ يعني ليش صرت بالإذاعة مثلاً إذاعي مخرج، ما صرت لاعب كرة، ما صرت ملاكم، ما صرت تشكيلي؟
نعم، هي الحقيقة الصدفة لعبت دورها.
نعم.
بن أروح للإذاعة. أنا في صف 5 ابتدائي كنت أعمل في المدرسة، يعني في نشاط المدرسة.
نعم.
في مسرحيات، كان أستاذ الله يرحمه طالب السامرائي، كان هو مخرج ومدرس، يعني نمى بي الموهبة بالتمثيل. اشتغلت بصف 5 وبديت بالمتوسط الثورة، بصف أول متوسط صدفة يعني راد الدكتور الأستاذ سعدي يونس عمل اسمه الدربونة، راد ممثل صغير.
نعم.
صدفة يعني صدفة، أنا رحت اختبرني هذا العمل، قدمناه بالحقيقة في حديقة الأمة في محافظات عديدة، واسم الدربونة. نعم. مسرح الهواء، مسرح الهواء.
نعم هو كان سعد يونس. نعم. يقف خلف هذا المسرح.
يعني نعم هو ممثل ومخرج، وأنا طاني دورة شخصية رئيسية يعني.
نعم.
طفل صغير بس مهمة شخص. جاءت الصدفة أنه نسجلها للإذاعة والتلفزيون، المسرحية نسجلها بالتلفزيون.
نعم.
فرحت، من الناس اللي هناك تعرفه واحد مبهور يطب للإذاعة والتلفزيون، صدق كذي إذاعة والتلفزيون شكبرها كانت يعني.
نعم.
فشي مو طبيعي بالنسبة لي كطفل.
نعم.
ومتلقي وأسمع وأهتم بالناس وأتابع ممثلين. الحقيقة يعني صارت صدفة أنه ألتقي بالشاعر جودة التميمي.
نعم. الله يرحمه.
الله يرحمه. تعرف جودة التميمي لامتدادات مدينتنا مدينة ثورة.
نعم.
وأعرفك ومعرفة يعني شخصية، فأخذني قادني وياه قال لي تعال أكو برامج أطفال هنا وأنت ليش عندك موهبة وكذا، خليك تبروك عسى وأن تنجح. فرحت.
هيا سنة أبو طيب.
1973.
نعم.
كان عمري 13 سنة.
نعم.
قدمت، اختبرني الأستاذ طالب سعد المخرج المعروف بالإذاعة.
نعم.
الحمد لله أول اختبار قال لي أنت ممثل زين كذا، بس شوي لهجتك الجنوبية واضحة يعني.
نعم.
تعرف إحنا من الجنوب مبين يعني.
نعم.
عموما استمرت من 73، دخلت معهد فنون جميلة، استمرت في 76 وبقيت برامج الأطفال يعني.
نعم.
إلى أن أصبحت تعرف يعني سنين وبدايتي بالإذاعة، فحبيت الإذاعة.
نعم. صارت يعني عندك خبرة أيضا.
نعم. أنا دخلت تخرجت مسرح يعني ومثلت واشتغلت. نعم. المسرح معهد فنون جميلة، لكن يعني عملي الحقيقي وحبي الحقيقي أصبح للإذاعة. 1982 أصبحت مخرج رسمي بالإذاعة.
نعم.
بعد هاي السنين يعني أصبحت مساعد مخرج وعملت ويا خطاب عمر.
نعم.
عملت ويا كثير من المخرجين المعروفين الآن، وهذا عملت وياهم كسبت خبرة. أول عمل قدمته هو الفترة الصباحية أو صباح الخير
كمخرج إذاعي.
كمخرج إذاعي. نعم. لمدة ساعتين، أول تجربة لي ساعتين قدم. طبعا برامجنا ما كانت على الهواء تذكر يعني.
نعم. نعم.
اقرب الناس انه ما عندنا برامج على الهواء، فكنا نسجلها للبرامج. المهم قدمت هاي المرحله الحقيقيه اللي هي بال82، كانت بدايه طيبه.
نعم.
وينالت استحسان الناس المشرفين الفنانين على الاذاعه والناس، وراها تواصلت الاعمال. بديت فكرت باول عمل برنامج يعني اصبح الى شهره واسعه ونادي الاذاعه، اول برنامج بالاذاعه يعني تدخل بيه التليفون على البث المباشر.
نعم.
برنامج حيوي له علاقه بالناس.
نعم.
له علاقه بطروحاتهم، نلتقي مع فنانين.
نعم.
اكثر يمكن اكثر مره التقيت بحضرتك يعني.
نعم.
في البرنامج.
نعم.
تذكر قدمت.
نعم.
اول استفتاء بالعراق للاغاني، اول استفتاء بنادي الاذاعه، استفتاء شهري.
نعم.
فالحقيقه
قد استمر هذا البرنامج،
استمر طويلا الى ان اني طلعت اجي الاخفاء الزجوات كمل المكان.
نعم. يمكن كان حوالي 3 ساعات البث مالته، مو
اول ساعات، بعدين صار اول مره نص ساعه، بعدين ساعه، بعدين 3 ساعات استمر. نعم. يعني وقدمت برامج كثيره، عراقنا الرياضي، نادي الاذاعه،
عراقنا الرياضي مع الصحفي علي الرياح.
علي الرياح.
نعم.
وقبله كان سعد محمد عباس.
نعم.
المهم وبعدين برنامج أيامكم سعيدة، برنامج محطة الاستراحة مع محمد حسين عبد الرحيم، برنامج دارمي إذا تذكر هذا المختص بالشعر، ليلا مساء الخير مساء الهنا، برنامج للساعات أيضا مع ضدنا فاضل على محسن وفائز جواد.
يعني كان يصير عندك أكثر من برنامج في آن واحد، يعني مو برنامج
طبعا برنامج. عندي برامج كثيرة يعني بنفس اليوم تلقى ثلاث برامج أو أربع برامج.
أحيانا أشوفك أشوفكم يعني تغدى وتتعشى وتتريق بالكافتيريا.
كنا ساكنين للإذاعة حقيقة يعني.
أبو طيب من الجيل المخرجين اللي وياك اللي أنت كنت منو كنت يعني تشعر بأنه تشعر بأنه ينافسك يعني أو تنافسه بشكل بشرف يعني.
الحقيقة فائز جواد ممتع جدا ومخرج متميز. يعني فاز كنت كلش ورغم هو صديقي ولكن المنافسة الشريفة مطلوبة، كنا نقدم يعني نتنافس بأي عمل يعني نقدمه. فائز جواد، محمد المسعودي، خطاب عمر، يعني كثير من المخرجين، لكن فائز أكثر يعني مخرج أحس قريب إلي ومنافس إلي بنفس الوقت.
نعم أحبتي المستمعين، هذا اللقاء مع المخرج الإذاعي المعروف ناظم فالح، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر.
إن شاء الله مو بعيدين، إن شاء الله نلتقي في أقرب وقت
إن شاء الله. أستاذ ناظم أنا أذكر أيضا أنت كنت يعني لو زورائي لو طلباوي.
لا زورائي
زورائي فكنا
أذكرك بلقاء هاني وإقبال حامد، أذكر موجود بيناتنا أكو حضرتك تسويش في إحدى الصحف العراق.
بين الاثنين إيه مواني اللي أذكر بسألك لقاء هاني من 84 يمكن 85 مو إيه
85
أنت زورائي وكان سرور ماجد زورائي وأيضا فائز جواد زورائي وكان رياض عبد الأمير مو قوة جوية
قوة جوية
أيام ملعب الشعب. الآن تتابع كرة القدم أستاذ ناظم؟
والله حقيقة ما أتابعها، أتابع يعني مرات يصير عندي فرحة من أسمع الزوراء فايتة الأكثر والأقل، بس ما أعرف ليش وشنو اللي يلعب ومن يلعب ما
أبو أريد أبو طيف بعض المفارقات تحدث خاصة في الشغل ومع الفنانين، أريد موقف لطيف أو طرفة أو مفارقة
كثير من المواقف، لكن يعني لحد الآن بالذاكرة أول ما اشتغلنا برنامج اسمه أيامكم سعيدة، أيامكم سعيدة يطلع هذا خاص بس بالأيام العيد لمدة 3 أيام أو 4 أيام، فمثل الطلبات وناس يلتقون، فكنت أنا أجاوب على التليفونات، فدق التليفون في يوم من الأيام دا سجل أنا، يعني إحنا نسجله ونبثه
بل.
فكانت ذاك الوقت أغنية اسمها واقف على بابكم إذا تذكرها
الوزية
استوها فرقة ما أتذكرها يعني فرقة، فطلبني حجي مرحبا، قلت له أنا مثلا، قال لي من حضرتك، قلت له تفضل أيامكم يعني برنامج أيامكم سعيدة، قال لا أرد أعرف أنت منه، ياهو ناظم لو فايز، قلت له ناظم، قال لي من نعلى على الشيب الخلفة موتتنا، اي والله وداخل موتتنا من الصبح واقف عيما واقف، كنت نسيت ايام اغاني داخل حسين داخل واقفنا من الصبح اللي هسه واقف على بابك وشيء
انت تكرر بيها الاغنية ها؟
الحقيقة هي وراها قلت للفائز بعد هاي الاغنية ما تنزل فعلا احنا كنا نلح بيها
خاصة الاغنية حلوة وجديدة
من الصبح لليل واقف على بابك، هو من ذاك الموقف حقيقة يعني خلاني فعلا افكر بعض الاحيان بعدين فكرت قلت فعلا احنا مو الشيء اللي نحبه نفرضه على
الشيء بالشيء يذكر في اليوم المخرجة جنان زوجة الفنان
محسن علي
اي جنان كانت تحب سعدون جابر تحب اغاني سعدون جابر كانت اكو اغنية حبيتك حبلها فتخليها يومية بالبرامج بالصبح يعني في اليوم قدمني سعدون لها قال لها الاخ فالح دراج كاتب اغنية حبيتك حبلها فبلها بعد قالت لي انت كاتبة قلت لها اي قالت لي والله راح يطلقني محسن من وراي الاغنية القد ما اخليها بالبرامج
وهي ما تدري
طبعا زين ابو طيب في الموقف يصير احيانا مثلا مع المسؤولين مثلا المحرج يعني كانه يطلب منك في الطلب وانت ما تنفذه او كانه يعني يصير فد غلط او فد احراج من هذا النوع
والله هواية فالح انت تدري فيها
ببالك واحد مثلا
بالي واحد نعلى تطلع عليه ففي يوم من الايام عدي اتصل قال لي اريد طبعا عدي من يحكي ما ينفهم يعني شيء
هو نص لسان
اي نص لسان على قولتك يعني الو الو نعم امنغي شنو بعدين لك شنو قال هذا يعني مسد التليفون بوجهي من غير ليه يعني اغنية من غير ليه
سمع مترجمي ما يترجموها
ترجمتها المشكلة مو هاي المشكله من غير لي مغنيها 5 أو 6
بصوت من عبد الوهاب
هاني شاكر
هذا الصغير
اسمه عطيه ما ادري منو اسخام الطام شلون يعني
تالي سويت
ما اعرف
5 وخليته
خليت لي وحده بس ما ادري عاد هو كان سكران صاحي هذا الحكي ب 12 بالليل
ف ابو طيب يعني طبعا اكيد انت ما زلت يعني تتابع كره قدم كما قلنا, وانت ايضا يعني بشكل او باخر خاصه للمنتخب, وتتابع ايضا الحركه الفنيه رغم كل الابتعاد ورغم كل كذا. يعني احس انه انت مثلي ومثل كل نحن الملعب الشعب, وان شاء الله في يوم من الايام يعني انا شرطاوي وانت قبالي زورائي, ورياض مناك قوه جويه وظافر جلود واحمد نعمه شرطاوي.
يلا شويه لنا تعود علينا
ان شاء الله, تعود ان شاء الله تعود. انا بختام هذا اللقاء الحلو وياك ابو الطيب بس عندي سؤالين صغار. واحد من المطرب اللي عجبك, مطرب العراقي, هسه انت بعد ما تخاف تقدر تقول لي انه كنت في العراق تخاف تقول هذا المطرب احبه ونحسب عليك, هسه منو تحب مطربين العراقيين القدامى او الجدد؟
والله القدامى احب داخل حسن.
داخل حسن
بلوم من
عزه. نعم هذا
واحب رياض احمد وكريم منصور.
اذا اريد اقدم لك اغنيه الواحد من ذول الثلاثه
والله اريد بس تعالي.
بس تعال عندنا شلون موعدنا؟ بس تعال موعدنا. منو تحس من المغنيين الشباب او اللي شباب وما صاروا كلهم شياب اللي انت كنت واحد من الناس اللي وقفوا خلفه يعني ودعمته يعني وهو يستحق
الحقيقه؟ هم يعني استاذ فالح ذكر كثير,
كنت لك فضل انت وفائز ولكم فضل على جيل كامل من المطربين حقيقه.
هم كلهم اصدقائنا يعني, يعني ما اعتبر اني مسوي فضل بقدر ما هو واجبي يعني.
نعم
بس كثير من المطربين يعني, بس اكثر واحد اعتقد اني بالنسبه لي وقفت وياه هو هيثم يوسف.
هيثم
نعم,
وكذلك محمود انور اعتقد ايضا.
محمود انور وكاظم, كاظم الساحل كلهم يعني هم اصدقائنا واخواننا.
نعم احنا نشكرك شكر جزيل.
شكرا جزيلا على هذه الالتفاته الجميله.
الله يخليك.
ذكرتني و...
الله يخليك.
سنين صار لي حوالي 10 سنين ما حاكي لا بالاذاعه ولا بالحديث. عموما تحياتي.
احنا نتشرف انه اول برنامج اخذناك بعد 10 سنين, وجمهورك ان شاء الله يسمعك ومحبيك ومستمعيك.
شكرا برنامجكم واذاعتكم.
الله يخليك في مالها.
بس تعالوا يا جيتو صوفنا حنيها صوفنا ما تنسى منكم هالباب تنسيها بس تعالوا يا جيتو صوفنا حنيها سهمكم قلبات نسيها قلبات وقتنا يجيبكم قلبات ونشم روايح طيبكم قلبات قلبات وقتنا يجيبكم قلبات ونشم روايح طيبكم هل بات وما صدي حتى لو جيت وقعدت عيون عيس بهم غشا وما قول انت وما صديك حتى لو جيت وقعدت
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه اذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام, ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.